ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا هذه الليلة تتمة لما كنا بدأناه في دروس سابقة أو في درس سابق، في التعليق على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا فرغنا من الكلام على مقدمته رحمه الله وسبب التأليف، وأنه سأله بعض إخوانه من طلابه رحمه الله أن يكتب له مقدمة في قواعد كلية في أصول التفسير، فكتب هذه الرسالة. ثم يقول، وهو ما وصلنا إليه، قال رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين، إلى آخر كلامه. لا شك أن الأمة حاجتها إلى فهم القرآن شديدة جدا، بل تصل إلى حد الضرورة في فهم كتاب الله، خاصة في الضروري من أصول الدين، من علوم الدين الضروري إلى فهمه والوصول إليه. فهمه في القرآن ضرورة، لأن سعادة العباد فلاحهم لا يحصل إلا باتباع القرآن، وذلك لا يكون إلا بفهمه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبين أن الذي يمنع الناس من فهم القرآن هو الأقفال التي على القلوب وعدم التدبر. ولذلك يقول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في هذه السورة التي أنزلها أو في القرآن، إن فيه ذكرى لمن كان له قلب حي أو ألقى السمع وهو شهيد، ألقى السمع وهو شهيد حاضر في ذهنه. وقال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فلا يكون ذلك إلا بتدبره وفهمه. ثم يقول: نعم، وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا الكلام هو تضمين للأثر المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد روي عنه مرفوعا بسند ضعيف، لكن الظاهر والله أعلم أنه من كلام علي. وعلى كل، هو سواء كان مرفوعا أو موقوفا فهو كلام حق. رواه الترمذي من طريق الأعور، الحارث الأعور، وهو ضعيف، لكن معناه صحيح لا شك فيه، دلت عليه الأدلة. يقول الأعور: أتيت مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي، يعني أنهم شغلوا بالأحاديث والآثار عن القرآن وتدبره وفهمه. فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمن، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوا؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن اتبع ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم أو هدى إلى صراط مستقيم. ثم قال: خذها يا أعور، خذها إليك يا أعور. هذا الأثر أو هذا الحديث قال الترمذي لما خرجه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال. الغريب يقول العلماء قول الترمذي حديث غريب أي ضعيف. وهذا الأثر دلت عليه يعني لا شك أن كل ما قاله صحيح، لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل عليه. فقوله هو حبل الله المتين كما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال العلماء: حبل الله القرآن، والمتين أي القوي الشديد، القوي الشديد، وهو الذكر الحكيم يعني المحكم، أو المحكم أو الحاكم، لأن الحكيم يعني بمعنى محكم، فعيل بمعنى مفعول، أو فعيل بمعنى فاعل، كلاهما يأتي هذه الصيغة. فهو محكم من حيث أن الله أحكمه، لأنه كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من حيث الإحكام. وحكيم أي حاكم على غيره من العلوم والكتب، وكذلك حكيم محكم من حيث أنه كل ما فيه حق وعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال عز وجل: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إلى غيرها من الآيات. فهو ذكر، سماه الله ذكرا. قال: لا تزيغ به الأهواء، يعني فيه جمل تحتاج إلى تعليق، وإلا هو واضح هذا الأثر. لا تزيغ أي لا تميل، يعني مهما مالت الأهواء لا تغيره عن مكانه، لأن الله حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا، مهما كانت أهل البدع وأهل الأهواء مهما فعلوا ومهما قالوا ومهما حرفوا ومهما أولوا، بقي القرآن كما هو، ما زاغ، ولم يستطيعوا أن يحرفوه ولا يبطلوه ولا أن يصرفوه عن وجهه الذي أنزله الله به. فليس كمثل ما سبقه من الكتب التي لم يجعل لها الله الحفظ، فقد حرفت وأولت وصرفت حتى أصبح الحق الذي فيها مختلطا بباطل كثير لا يمكن التمييز فيه إلا بصعوبة. فلا تزيغ به الأهواء، كثرت الأهواء وتنوعت وقام أئمتها ورفعوا ألوية البدع والضلالة، فما استطاعوا أن يغيروا القرآن لأنه محكم. ولذلك لما جاء رجل إلى أبي عمرو بن العلاء وأحد الأئمة القراء السبعة، قال له يريدا في قول الله عز وجل، قال: وكلم الله موسى تكليما. قال: أما ألا يوجد يعني في قراءة وكلم الله موسى، ليكون المتكلم موسى، لأنهم يصرفون أو ينكرون أن الله يتكلم. فقال له أبو عمرو بن العلاء: هبني أفعلت ذلك، يعني هب أني جاريتك في هذا وقلت أنه يوجد قراءة، يعني أنها لا توجد، لكن هب أني فعلت ذلك، فماذا تصنع بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فأسقط في يد الرجل، ما استطاع، لأن منصوص نص قوله فكلمه ربه، لا يمكن أن تغير بحيث يعني يكون إعرابها يغير أو يحرف، لا يمكن. فالقرآن محكم، ولذلك لما قال عز وجل وكلم الله موسى تكليما كشفت المراد، لأنهم قال بعض أهل البدع قال وكلم الله موسى أي جرحه بأظافر الحكمة، فقالوا أن التكليم هنا أو فن الكلم هنا بمعنى الجرح، فأرادوا أن يقول وكلم الله أي جرح الله موسى، لكن الجرح الكلم يقال كلما، مصدره كلما، قال كلم كلما أي جرح كلما، جرح جرحا. فلما قال تكليما هذا اللي يسمونه المفعول المطلق وهو المصدر، بيان مصدر الفعل دل على أنه التكليم وليس الكلم. فهذا كله من الإحكام الذي في القرآن المحكم أنه لا تزيغ به الأهواء، وهكذا. ولذلك عز وجل يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، مهما كانوا يأتي بالقرآن ما يبينه. وقوله ولا تلتبس به الألسن أو الألسنة أي لا تختلط به، مع أنه بلسان عربي مبين لأنها لا تختلط به الألسنة، ولذلك حتى الأعجمي لو قرأه يقرأه بلسان عربي ويستطيع قراءته ولا يحرف. لذلك لا يترجم القرآن، لا يترجم حرفيا يعني ينقل حرفيا بلغة أخرى، إنما تترجم معانيه، ترجم معانيه. فكما كان من الصحابة من يترجم معانيه لمن كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أحكام القرآن. ولا يخلق على كثرة الرد أو الترديد، لا يخلق أي لا يبلى على كثرة ما يقرأ، لا يبلى ولا يسمج كما تسمج بعض الأخبار أو الأقاصيص أو المرويات أو القصائد، مهما كان يقرأها الإنسان إذا كرر منها مل منها. أما القرآن فلا، فانظر إلى الفاتحة كم نكررها في صلاتنا في يومنا وليلتنا، ومع ذلك لا نمل منها. وهكذا بقية القرآن الإنسان يقرأه ويتمتع به ويتلذذ، إلا من حرم ذلك فهذه مشكلته في قلبه. ولا تنقضي عجائبه كذلك، هذا القرآن انظر إليه لا زال في هذا العصر، والعلماء يستنبطون منه ويتعجبون مما فيه، سواء عجائبه البلاغية وعجائبه الأخبارية وعجائبه الأحكام أو الحكم، أشياء كثيرة يعسر عدها. من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل، واضح هذا. وإلى آخر الحديث إلى آخره. ثم قال المصنف قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الآية دل على أن القرآن فيها دلالة أن القرآن من أخذ به واتبعه فإنه لا يضل ولا يشقى، ولا يكون ذلك إلا بفهمه فقوله فمن اتبع هداي، لاحظ أن من هنا شرط شرطية، وفعلها اتبع هداي جواب الشرط فلا يضل ولا يشقى. قالوا لا يضل في العلم، لأنه العلم الأصيل، العلم الحقيقي، العلم الذي لا لبس فيه ولا شبهة ولا زيغ ولا بطلان، إنه علم محكم. ولا يشقى في عمله، إذا عمل بالقرآن لا يشقى، لا يشقى. كذلك قوله ومن أعرض عن ذكري، من هنا أيضا شرطية، وأعرض فعلها جوابه فإن له معيشة ضنكا، والذكر القرآن، ذكر الله القرآن، وذكر الله ما عبادة الله، وأكبر ما فيها من الذكر القرآن يعني، وتعظيم الله عز وجل يعني في عبادات الله والصلاة وكذا. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، جزاؤه قيل معيشة ضنكا في الدنيا، وقيل في القبر، وإما في الدنيا كما قال عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فكذا يعني أهل الضلالة في بؤس، وإن تمتعوا ما تمتعوا فإنهم سيعيشون عيشة ضنكا، سواء لأن أما يوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى. فلذلك يقول: يا ربي كيف حشرت أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال عز وجل: كذلك أتتك آياتنا في الدنيا التي فيها الإبصار والبصيرة، لكنك ضللت عنها ونسيتها وأعرضت عنها، فكذلك اليوم تنسى. فلا إلا بتدبره وتفهمه والعمل به. قال: وقال الله تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه الآيات يبين الله عز وجل أن هذا القرآن يهدي به الله عز وجل من به بهذا القرآن من اتبع رضوانه، تبع رضوان الله عز وجل، ففيه أنه سبب للهداية، لأن الله عز وجل جعل فيه البيان، جعل فيه كشف الشبهات وكشف الضلالات والزيغ، ومن أخذ به اهتدى في العلم والعمل، من أخذ به اهتدى في العلم والعمل. وقال تبارك وقال تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. فهذا القرآن أيضا هذه فيها بيان أنه إنما أنزل القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والشرك والضلال والنفاق والمعاصي إلى والشبهات والشهوات إلى نور الإيمان والطاعة والسنة ولزوم الصراط المستقيم. يهديهم ويخرجهم بإذن ربهم، أي إذا أذن الله بذلك الإذن القدري، إلى صراط العزيز الحميد عز وجل، الصراط المستقيم، الصراط المستقيم. فبيان أن هذا فيه إخراج الناس من الضلالة إلى الهدى. قال: لتخرج، أي أنت يا محمد على يده تكون الإخراج، كما قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو يهدي إلى صراط مستقيم، يرشد، وهداية التوفيق لله عز وجل. لذلك قال عز وجل: بإذن ربه، قال: لتخرج الناس بهدايتك وإرشادك لهم بإذن ربهم بتوفيقي. فهذه هداية التوفيق لله عز وجل، وهداية الإرشاد، هداية الإرشاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن، وكذلك من يقوم بعده كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني من الدعاة وأهل العلم: بلغوا عني ولو آية. قال: بلغوا عني ولو آية، فدل على أنهم يبلغون. قال المصنف: وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو هذا القرآن. سماه الله روحا لأنه فيه الحياة للناس، كالروح للبدن، فالبدن بلا روح ميت. وكذلك روح الإنسان بلا إيمان وقرآن كالميتة، لأنه في ضلالة، كما قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فسماه قبل الإيمان ميتا، وسماه بعد الإيمان حيا، أو من كان ميتا فأحييناه، فأحياه الله بالإيمان. هل هو كالذي لا زال في الظلمات، ظلمات الكفر والشرك؟ فقوله: روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا، من أمرنا هنا، هذه الآية من أمرنا بيان أن القرآن من أمر الله، وأنه من أمره وإذنه عز وجل. وبهذه الآية استدل السلف على أن القرآن وحي من الله ليس بمخلوق، كما في قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قسيما للخلق، قسيما للخلق أي غير الخلق. القرآن خلق وصلنا عند قوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذه الآية بيّن العلماء أن المراد بها ما كنت تدري ما الكتاب، ما القرآن يعني قبل أن يوحى إليك، ولكن ما الإيمان ما المراد به؟ قال منهم أكثر العلماء: ما تدري الإيمان شرائع الإيمان، ما كنت تدري الإيمان شرائع الإيمان، ما كنت تدري عن شرائع الإيمان. قال الإمام السمعاني رحمه الله في تفسيره قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قال الروح هاهنا القرآن، هو القرآن. سماه الله روحا لأنه تحيا به القلوب كالروح تحيا بها النفوس، وقيل إنه النبوة والأول أشهر. قال: وقوله من أمرنا أي بأمرنا، وقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال الكتاب هو القرآن، وقيل ما كنت تدري ما الكتاب لولا أنزلناه إياه لولا إنزالنا إياه عليك، وقوله ولا الإيمان قال المعروف أن المراد به شرائع الإيمان. وقد حكي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيره من أئمة السنة وعن بعضهم أن معناه ما كنت تدري، قال الأول، وهذا قد حكي، يعني أن المراد به شرائع الإيمان، أي شرائع مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني شرائع، يعني ما كنت تدري عن شعب الإيمان وتفاصيلها من حيث الصلاة والزكاة ونحوها، إنما كان يعلم جملة التوحيد في الجملة وأنه لا يعبد إلا الله. فيقول هذا المحكي حكي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة وغير من أئمة السنة. قال: وعن بعضهم، عن بعض العلماء، أن معناه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي قبل البلوغ، ما كنت أي في حال الصبا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والقول الثالث قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي أهل الإيمان، أي أهل الإيمان. وهذا يقول حكي عن الحسين بن الفضل البجلي. قال: وفي بعض المسانيد برواية النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عبدت وثنا قط؟ قال: لا. وقيل له: هل شربت خمرا قط؟ قال: لا. وما زلت أعرف أن ما هم عليه باطل، ولم يوحى إلي كتاب ولا إيمان. يقول والخبر غريب، يعني من حيث صحته. هذا كلام السمعاني رحمه الله. وقال البغوي: ما كنت تدري أي قبل الوحي ما الكتاب ولا الإيمان، يعني شرائع الإيمان ومعالمه. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: الإيمان في هذا الموضع الصلاة، ودليله قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأهل الأصول على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا مؤمنين قبل الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم، ولم يتبين له شرائع دينه، يعني بالشرائع هنا الشعب، ولذلك مثل بالصلاة الناس الله سماه إيمانا. في قوله عز وجل: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، كذلك بيان في هذا المعنى أن القرآن الله عز وجل جعله نورا فقوله نهدي به من نشاء من عبادنا دل على أن هداية التوفيق ليست إلا بيد الله تبارك وتعالى. وأما هداية الإرشاد فإن الله جعلها لمن شاء من رسله ومن شاء من عباده الدالين عليه، حيث أن أيها الإخوة البث الظاهر أن فيه تقطيع وضعف، يكفي أن نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل الأسبوع المقبل بعون الله تعالى وتوفيقه. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لهداه إنه جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.